في شهر شوال من السنة السادسة من الهجرة على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه 1400 من صحابته الميامين رضوان الله تعالى عليه، متوجها إلى مكة لأداء العمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر صحابته أنهم سيعتمرون وسيحلقون رؤوسهم ويقصرون، كما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ورؤيا الأنبياء حق. فخرج الصحابة رضي الله عنهم لا يريدون قتالا، إنما يريدون مكة لأداء العمرة. علمت قريش بذلك فأخرجت جيشا لرد النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله ومنعه من أداء العمرة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذات اليمين حتى لا يواجه هذا الجيش، لأنه لم يرد قتالا بهذا الخروج عليه الصلاة والسلام. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بركت ناقته عليه الصلاة والسلام، فقال الناس: خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما كان لها ذلك بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فبدأت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش في كيفية أداء العمرة، وكانوا من قبل لا يردون أحدا، لكن أخذتهم حمية الجاهلية فمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء المفاوض الأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم جاء سهيل بن عمرو وكان وقتها كافرا ثم أسلم رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمرك. ثم بدأت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل، فتم بها الصلح الشهير، صلح الحديبية. وكان يقوم على ثلاثة شروط أساسية: الشرط الأول أن تقف الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش 10 سنين، وكان هذا الشرط لا يحمل أي إشكال عند الصحابة. جاء الشرط الثاني وهو أن لا يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، وأن يؤخرها إلى السنة القادمة. وكان يعني سهيل يقول: لا يتحدث العرب أن أخذنا بالغلبة، فتكون عمرة السنة القادمة. الشرط الثالث أن من جاء من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده، وأما من جاء من المسلمين مرتدا إلى الكفار فإنهم لا يردونه. فوضعوا هذا الشرط كبرا وعتوا وإجحافا بالمسلمين، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشروط جميعا، لأنه مؤيد بالوحي ويعلم يعلم ثمرة هذه الشروط وأثرها ونفعها. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانت هذه الشروط شديدة عليهم. لما؟ أولا خرجوا وهم متلهفون لأداء مناسك العمرة، ومتشوقون إلى مكة وإلى أداء العمرة. الأمر الثاني أنهم موقنون بأنها ستقع بناء على خبر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم سيعتمرون، فظنوا أنهم سيعتمرون هذه السنة. الأمر الثالث أن هذه الشروط رأوا فيها ضيم ودنية عليه، يعني نمنع نحن بالذات من بين خلق الله من أداء العمرة بلا سبب، وأيضا الشرط لهم وليس وعلينا، فشعروا أن هذه الشروط فيها دنية، فكانوا لا يريدون هذا الصلح، ويريدون أن يقاتلوا المشركين حتى يعتمروا إن منعوهم من أداء العمرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، يعلم ما لا يعلمون، ويعلم أن عاقبة هذا الأمر وإن بدا لهم في أول الأمر ليس محققا لمصلحة أو ليس عدلا، فإنه هو العدل والحق والخير. زاد الأمر شدة على الصحابة رضي الله عنهم لما دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو ابن المفاوض. دخل أبو جندل وقت عقد الصلح، لم ينتهي الصلح، وكان أبو جندل من المستضعفين من المؤمنين الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا، وكان يعذب في مكة، فاستطاع أن يهرب، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعقد الصلح مع والده سهيل بن عمرو، وكان يرسف في قيوده، فأول ما دخل أبو جندل قال سهيل هذا أول ما أعهدك عليه، بمعنى أن ترده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إننا لم نقبل الكتاب بعد. فقال إذن لا صلح بيننا. فقال فأجزه لي. فقال لا لن أفعل. قال بل ستفعل. قال والله ما أفعل. فأصر سهيل على الاستمساك بأن يرد يرد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إليه. وكان أبو جندل يستصرخ المسلمين يا معشر المسلمين أو ردوا إلى الكفار قريش ليعذبوني. وكان رضي الله عنه قد أوذي إيذاء شديدا في الله. كانت هذه الواقعة شديدة جدا على الصحابة، فإضافة إلى ما رأوه من الشروط التي لم يقتنعوا بها جاء هذا المشهد شديدا عليهم أكثر، حتى تستشعر الحالة النفسية الشعورية عند الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الموقف، كيف يرون أبو جندل يرد من أمامهم وهم يعرفون أنه كان يعذب. يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه الصحابي البدري رضي الله عنه، يقول بعد 30 سنة تقريبا في عهد علي بن أبي طالب، يقول مخاطبا التابعين يحدثهم عما حدث في تلك الواقعة ويمدهم بوصايا منهجية في كيفية التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة. قال أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. لاحظوا شدة الأمر عليه، هو يعني يعرف أنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع رده، لكن بلغ به من الضيم والحزن والألم والشدة أنه يتمنى يرد هذا الأمر، لكنه طبعا لم يرده لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه انزعج جدا من هذه الشروط، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا ولا ونقاتلهم حتى يحكم الله؟ لماذا نرضى لهم بهذه الشروط؟ لماذا نقاتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فخرج رضي الله عنه متغيظا أيضا، فذهب إلى أبي بكر وسأل أبا بكر نفس الأسئلة، فقال له أيضا أبو بكر إنه رسول الله ولن يضيعه الله. يقول عمر رضي الله عنه فعملت لذلك أعمالا، يعني لاحقا لما رأيت كيف أنني تجرأت على النبي صلى الله عليه وسلم وسألت هذه الأسئلة عملت أعمالا أتصدق بها وأكفر بها ما حصل مني. انتهى، تم الصلح، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يحلقوا، لأن العمرة أصبحوا محصرين لا يستطيعون أن يؤدوا مناسك العمرة، فالحكم الشرعي في نهاية الإحصار أن يحلقوا وينحروا ويرجعوا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا، وكان الحلق والنحر معناها يعني انتهاء الأمل بأداء العمرة هذه السنة. فلم يقم أحد رضي الله عنه، من شدة الموقف عليه ما قام أحد، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فقالت أخرج فاحلق ولا تكلم أحدا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق، فحلقوا جميعا. يقول الراوي حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما من الشدة والألم والحزن على هذه الشروط، كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم رجعوا فأنزل الله في الطريق إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر وتلا عليه الآية، فقال عمر أفتح له؟ قال نعم. وسبحان الله، هذا الصلح الذي كان شديدا على الصحابة ويرون فيه الضيم الشدة لم يتبين لهم ما فيه من حق، كان فتحا عظيما، وكان أثره عظيما على المسلمين. تخيل فقط أن الذي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في هذه الغزوة أو هذا الصلح كان 1500، بعدها بسنتين فقط في فتح مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في نفس بأصحاب رضي الله عنه بعدها بسنتين تقريبا في رمضان في السنة الثامنة ومعه 10,000 من الصحابة رضي الله عنه. فدخل في الإسلام هذا العدد الكبير. هذا العدد الذي دخل في الإسلام في هذا بعد صلح حديبية هو أكثر بكثير ممن دخل في الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلح حديبية. فكان فتحا عظيما للمسلمين، ووصلت رسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل الأمراء والملوك من حوله، إلى الشام والعراق ومصر والحبشة واليمن، وكل الملوك الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم وصلتهم دعوة الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ما يستطيع بسبب حربه مع كفار قريش. فكانت هذا الصلح فتح يعني خير عظيم على المسلمين، لكن الصحابة في أول أمر لم يتبين لهم هذا الخير والمصلحة الكبيرة. بل العجيب أيضا أن حتى هذا الشرط الذي كان في ظاهره تعنف من الكفار وحرمان المسلمين، بأن من جاء من المسلمين إلى الكفار لا يرد ومن جاء من الكفار يرد، هذا الشرط تحديدا كان أكثر الشروط شؤما على كفار قريش، لأن أبا بصير رضي الله عنه ثم جاء بعده أبو جندل تحزبوا وأخذوا يغيرون على كفار قريش ويعطلون قوافلهم وهم ليس لهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح كفار قريش عمليا غير مستفيدين من الهدنة، لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتحركون بأمن في كل مكان، هم لا يتحركون لأن هناك فئة من المسلمين تقاتلهم. حتى أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونها الله والرحم أن يأخذ إليه أبا جندل ومن معه. فحتى هذا الشرط الذي كان يعني ضيمه فيما يظهر الأصحاب شديدا انقلب على كفار قريش. أيها الإخوة والأخوات، هذه الواقعة الجميلة الرائعة تعبر حقيقة عن منهج بديع رائع في تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع أوامر الشريعة، التي قد يبدو لهم أو لا يظهر لهم فيها حكمتها أو يبدو لهم فيها إشكال. وكلنا متعرض لهذا الأمر، قد يبدو نص معين حكم معين لا يفهم الإنسان وجه الحكمة فيه، أو يتظن الإنسان أنه يعارض حكم آخر، أو لو أن الحكم جاء بخلاف هذا الحكم لكان أفضل. فكيف نتعامل مع هذا الأمر؟ تأتي هذه الواقعة لتعطينا منهجا عمليا رائعا بديعا سطره الصحابة رضي الله عنهم في كيفية التعامل مع الشريعة في حال أن يأتي الحكم على خلاف هواك. عندما يأتي الحكم على خلاف هواي، على خلاف رغبتي، عندما أجد في نفسي صعوبة ومشقة في تلقي بعض الأحكام، ماذا أفعل؟ هنا يسطر الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة، ونحن بحاجة إلى هذا المنهج، لأن في زماننا أيضا زاد الأمر إشكالا، فكثر التشكيك بأحكام الشريعة، الطعن في أصولها، إثارة التناقضات، محاولة التلبيس على الناس، فنحن بحاجة إلى كيفية التعامل مع أحكام الشريعة مع نصوص الوحيين. عندما يأتي في نفس الإنسان شيء ماذا يفعل؟ نستطيع أن نستخرج 4 قواعد جميلة رائعة مستلة من هذه القصة من تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع صلح الحديبية. القاعدة الأولى: التسليم لحكم الشريعة ولو لم يظهر للإنسان الحكمة من ذلك. أن المسلم إذا أيقن أن هذا كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم وينقاد لذلك، حتى ولو لم يظهر له وجه الحكمة من ذلك، أو توهم أن الحكمة والعقل والعدل بخلافه، لكن هذا لا يمنعه من التسليم. لما؟ لأنني أوقن بأن الوحي هو يدل إلى كل ما فيه خير وعقل وعدل، لكنني أنا قد يخفى علي شيء من الحكمة. فمن العقل والإدراك والفهم أن الإنسان يعرف حدود عقله، وأنني قد يخفى علي شيء من أحكام الشريعة. فليس من العقل أنني أتي لأي حكم وأي نص وأي واقع لا أفهمها فأردها لأن عقلي لا يقبلها. هذا ليس ميزانا عقليا، هذا نقص عقلي. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأكمل الناس عقولا، فهم في أنفسهم ما رضوا بصلح حديبية وكانوا منزعجين منه، لكنهم سلموا وانقادوا لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سهل يقول لو استطعت أن أرده لردته، لكنه لم يرده بل بقي وحلق وكان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وانقادوا حتى ولو كان في أنفسهم شيئا. وهذا أيها الإخوة من العقل، فليس من العقل في شيء أن الإنسان يقول كل ما خالف عقلي فإني لا أقبله، هذا ليس من العقل في شيء، فلأن العقل الإنسان قاصر. نعم الوحي لا يخالف العقل، لا يخالف المصلحة، لكن قد يخفى على بعض الناس في بعض الأحكام، قد يخفى عليهم وجه الحكمة ووجه المصلحة، فيحتاج إلى أن يسأل ويبحث وفي نفس الوقت يسلم ولا يجعل تسليمه مرتهنا، فيرد ذلك بأدنى عارض. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أيها الأخوة والأخوات، أن السؤال لا ينافي التسليم والانقياد لله ورسوله. كون المسلم يستسأل أو يسأل عن حكم شرعي، ما الحكمة من ذلك؟ لماذا جاء الحكم بهذا المعنى؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ كون المسلم يستشكل في أحكام دينه فيبحث عن الجواب الصحيح، يبحث عن ما يزيده إيمانا ويقينا، لا إشكال في ذلك. ولأجل ذلك الصحابة كانوا يسألون في هذه القصة، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وما عتبه النبي على السؤال، وكان كثير من الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاتبهم. الإشكال ليس في السؤال، إنما في طريقة الإنسان مع السؤال، في كيفية التعامل مع الأسئلة. كون يأتيني أسئلة ما أفهمها بالشريعة، أحكام ما اقتنعت فيها، المشكلة ليس كون الشخص يسأل، المشكلة ماذا يفعل السؤال به. فيبدأ بعض الناس تأتي أسئلة فلا يحسن الجواب عليها، فيبدأ تعبث به الأسئلة يمنة ويسرة، ثم يبدأ ينكر أحكام الشريعة، ثم ينكر السنة، وهكذا تبدأ الدوامة تعبث به. فالمشكلة لم تكن في السؤال، وإنما في طريقة التعامل مع السؤال. ولأجل ذلك حتى لو لم يجد الإنسان جوابا عن سؤاله، فليس الحل للأجوبة عن السؤال أن أنكر الشرع، وإنما أن أبقى مسلما ومعظما للشريعة، ولو جاء سؤال لا أستطيع أن أعرف جوابه. لأجل ذلك من الطرائف الجميلة أو وقائع الجميلة في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، هناك واقعة تكررت بنفس الطريقة في تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر معين، هل هو من باب الرأي أم من باب الوحي. الحباب بن المنذر رضي الله عنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ جانبا في المعركة، فقال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلته الله أم هو الرأي والحرب المكيدة؟ هو يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا المنزل وحي من الله أم هو اجتهاد بحسب إدارة المعركة. معناها أن الحباب ما كان مقتنع بمكان الجلوس، ويرى أن هناك مكان أفضل، لكن أتأكد إن كان وحي فمعناها أن عندي أنا قصور معين أبحث عنه، لا يمكن أن يكون رأي مقدم على الوحي، لكن إن كان وحيا فسأبدي رأي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الرأي والحرب والمكيدة، فقال إن هذا ليس برأي، ثم عرض رأيه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الحباب. نفس السؤال جاء في قصة السعدين، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق ورأى أن الأمم والأحزاب تجمعوا على المدينة، غطفان وكفار قريش واليهود، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف شدة الحصار ويفكك قوته، فاتفق مع رؤساء غطفان أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة ويرجعون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد يخفف الأمر، اتفقوا إلا قليلا وكتبوا الكتاب، لكن لم يتم الصلح، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاتفاقية على السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عباد رضي الله عنه، فقالوا له يا رسول الله هذا شيء تصنعه لنا أم هو أمر أمرك الله به؟ نفس كلام ومنطق الحبام، هو وحي إذن هو الحق والعدل، ولو لم يظهر لنا أمره لكن قطعا هو الحق، إذا كان ليس وحيا فعندنا رأي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل هو شيء صنعته لكم، رأيت الناس تكالبوا عليكم، فذكر أنه أراد أن يخفف عنهم، فقالوا لا والله لقد كانوا في الجاهلية ما يأخذون منا إلا بيعا أو هبة، أبعدنا كما الله بالإسلام يأخذونها بالقوة، ليس لهم عندنا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشأنكم إذن. فلاحظوا المنطق العقلي الرائع، هو يستشكل لكن الإشكال لم يؤدي إليه إلى أن تعبث مفاهيمه، تعبث أصوله، لا هو مستشكل، إذا تبين قد يتبين له الآن أو بعد سنة، لكن ليس بالضرورة أن كل ما أستشكل أرجع فأبدأ أغير أحكام الشريعة. يعني دعوني أستطرد قليلا، أذكر لكم مثلا أحد العلماء الكبار رضي الله عنه ورحمه، العز بن عبد السلام الفقيه الشافعي المشهور، كان يتكلم في كتابه المشهور قواعد الأحكام، يعني يقدم فلسفة وتصور لأحكام الشريعة، يقول في الشريعة كلما عظم مفسدة شيء عظمت عقوبته، فإذا يقول لما نظرنا الخمر، الخمر يتضمن مفسدة فجاءت عقوبة للخمر، الزنا أشد مفسدة من الخمر فجاءت عقوبتها أشد، القتل أعظم مفسدة من الزنا فجاءت العقوبة في الدنيا والآخرة على القتل أشد من الزنا، الربا عقوبته شديدة لكن لم يظهر لي ما وجه المفسدة الشديدة في الربا التي تحتم هذه العقوبة الشديدة. قال وهذا إشكال عسى الله أن ييسر حله، واستمر في كتابه. لاحظوا عالم كبير يطرح إشكال لكنه غاية ما فعل أنه لا يعرف الجواب واستمر في البحث. فرق كبير بين هذا المنطق العاقل الواعي المتزن الذي إذا أتاه سؤال معين يضع حدوده، بينما لو جاء مثل هذه الأسئلة بعض الشباب والفتيات في عصرنا لبدأ يفكر، إذن يجب أن نعيد قراءة الفقه كله، ثم يقول لا وليس الفقه، نعيد القراءة إلى النصوص الشرعية كلها، ثم نعيد القراءة في صحيح البخاري، ثم يضرب يمين ويسار ويبتلع كل الشبهات ويعني الأفكار والسخافات كلها حتى يتخلص من هذا الإشكال، ولم يتخلص، فلا هو الذي أجاب ولا هو الذي حفظ أصوله الإشكال. وأعتقد كثير من إشكالات المعاصرة تأتي بهذه الطريقة، سؤال لا يعرف يجيب عنه، بسيطة يا جماعة، سؤال ما تعرف تجيب عنه، فكان ماذا؟ لا، لأنه ما أعرف يجاوب على هذا السؤال لابد يعيد ترتيب كل الأصول والقواعد والأحكام بحسب رأيه، طبعا ليس هو عالما، فيبدأ تعبث به الأهواء والجهل والتقصير لأنه لا يحسن التعامل مع هذا السؤال. القاعدة الثالثة وأعتذر عن الإطالة، من القواعد التي تستفاد من منهج الصحابة رضي الله عنهم في هذا الصلح وهذه الواقعة الجميلة، سؤال أهل العلم والمتخصصين في الشريعة. فعمر رضي الله عنه ذهب سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل أبا بكر، وهذا هو الواجب على المسلم والمسلمة عندما يستشكل شيئا من أحكام الشريعة أن يسأل أهل العلم. فحديث لم يفقه معناه، حكم أشكل عليه، اسأل أهل العلم. وهنا عندما نقول أسأل أهل العلم فهناك شخصان أو جهتان لا يجوز لأحد أن يسألهما عن أحكام الشريعة، الأول المنحرف عن أصول الشريعة، فيأتي بعض الناس فيسأل عن أحكام الشريعة ويبحث عن حكمها عن أمام شخص أصلا عنده إشكالية مع أصول الشريعة وعنده منازع عن قطعيات الشريعة، فهذا لن يزيدك إلا ضلالا، فالسؤال اليسير سيجعله مشكلة كبيرة، فهؤلاء سيزيدون الإنسان إشكالا ويبعدونه عن التسليم لله ورسوله. الثاني الجاهل، الذي ليس عنده من العلم ما يمكن أن يجيب على هذه الأسئلة. والحقيقة أن العلماء يقولون المسلم عندما يأتيه سؤال فإنه يسأل من يثق في دينه وعلمه، يسأل من يثق في دينه وعلمه، يعني الرجل تعرفه أنت أنه عالم وتثق في دينه. والله لو التزمنا بهذه القاعدة أن الشخص لا يسأل ولا يرجع إلا من يثق بدينه لما حصلت العبث بالفتوى في حالتنا المعاصرة. ما الذي يجعل أي شخص لا يملك علما ولا عقلا ولا فقها ولا يملك أي شيء فيدخل في باب الفتوى ويتقحم أحكام الشريعة ويحلل ويحرم ويضعف ويدخل في كل شيء ويسمع الناس له ويناقشون كلامه ويردون عليه لما؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. الناس أصبحوا مفرطون في هذا الأمر، فأصبح مجرد أنني أملك قناة إعلامية، أداة إعلامية، فإنني قادر بهذا أن أكون مفتيا. لو كان عندنا تعظيم الكلام في الدين وأنه كلامه في الشرع وكلامه في الوحي لما خرج أحد بهذه الطريقة، لكن لما قصرنا في هذا الواجب وقعت هذه المشكلة. وهذه قاعدة عظيمة، يعني يجب أن نربي أنفسنا، ربي من حولنا على تعظيمها، عليها مسؤوليتها، عليك مسؤوليتها، عليك أنت من تحدد الثقة في الدين والعلم والحساب عند الله. القاعدة الرابعة والأخيرة من القواعد المهمة في التعامل مع الأحكام النصوص التي قد تبدو مشكلة، العمل الصالح. وهذه نستفيدها من قول عمر: فعملت لذلك أعمالا. عندما تقصر، وكلنا ذاك المقصر، كلنا مقصر، عندما نقصر في حكم، نفرط في واجب، نفعل محرم، الحل أيها الإخوة والأخوات عندما نضعف عن تركها، فالحل هو العمل الصالح. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، عندما لا أستطيع أن أتركها كافر السيئات بالأعمال الصالح. فيكثر الإنسان من قراءة القرآن، من الصدقة، من بر الوالدين، من العمرة، الحج، الطاعات كلها، حتى يكاثر سيئاته. وكلما زاد الإنسان تقصيرا كلما كان أحوج إلى المكاثرة. فالذي يشعر بنفسه تقصير هو أحوج إلى أن يكثر من العمرة والصلاة والنوافل والتبكير والصلوات حتى يكاثر سيئاته. وهنا يعني فرق كبير بين من يقع في مخالفة الشريعة وهو يشعر بالتقصير ويكاثر سيئاته بالحسنات، وبين من يزهد فيها كحالة كثير من أبناء عصرنا عندما يقع في حكم ويتعود عليه يبدأ يزهد فيه لأنه تعود عليه، فيقول هذا الحكم صغيرة أو هذا من المظاهر أو من القشور ونريد التركيز على الأصول والأشياء الكبيرة، فيبدأ يخفف من أي حكم يخالف هواه فيجعله صغيرا هامشيا من القشور لأنه لم يعد مناسب للهواء وهو يعرف أنه من أحكام الشريعة. أو أحيانا يقول مثلا فيه خلاف فيبدأ يزهد فيه، وأحيانا يدخل بعض أحكام الشريعة في قضايا خصومات فيبدأ يختصم مع زملائه أو مع الناس في شبكات الإنترنت أو في غير ذلك، يبدأ يختصمون بين أحزاب أو جماعات أو أي شيء ويدخل في ذلك أحكام شرعية فيزهد فيها على اعتبار أنه يخالف فيها رجلا أو يخالف فيها أحدا أو أنها كانت مرحلة تاريخية أو أي شيء، فتدخل أحكام الشريعة في خصومات. والمسلم يعظم شعائر الله أنه لا يستخف أي حكم مهما كان بسبب أنهم قصرون فيه. فإذا قصرت فاستغفر ربك وتب من ذلك، إن عجزنا كلنا ونحن مقصرون نكاثر هذه السيئات بالطاعات. إذن هذه أربعة قواعد جميلة ألخصها في سطرين: التسليم لأمر الله ولو لم يرى حكمته، هذا من كمال العقل، والاستشكال لا يضر المسلم إلا إذا أساء استعماله وجعله شرطا للتسليم فلا يسلم إلا، فأي سؤال يأتيه يعبث به، أيضا سؤال أهل العلم والإكثار من الأعمال الصالحة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التسليم لشرعه والانقياد لحكمه وليملأ قلوبنا إيمانا ويقينا وخشية وأن يكتبنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين والمرحومين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.